يحتل الصف الأول في مجالات الإفتاء جيل تعايش وتجاوز محطات معيشية في غاية الصعوبة، ليكون في نهاية المطاف بصرة وبصيرة السعوديين في رحلتهم السريعة مع متغيرات اقتصادية أوصلت الجميع إلى حملة أسئلة تحتاج أجوبة من ثقات العلماء وعلماء ثقات. أمثال ضيف حلقة اليوم من وجوه إسلامية الشيخ عبد الله المطلق.
ينتمي عبد الله المطلق إلى قائمة علماء يسعون إلى تقديم السلفية على أنها دائرة مرنة وواعية لتطورات العصر وحداثته، مع الحفاظ على استقلالية العلماء عن سطوة أهل النفوذ والمال ونقاء سريرتهم، حتى وإن كانوا ضمن هيئات شرعية تنال مكافآت مالية مقابل مشورات دينية في مجال الاقتصاد.
يعني تبدأ حول من يوم استلمته.
أصل الهيئات الشرعية في البنوك جهة مستقلة، حتى مجلس الإدارة في البنك ما له سلطة عليها، يعني قرارات الهيئة الشرعية نافذة حتى على مجلس الإدارة
إلزاما،
يعني نستمد قوتنا من رب العالمين. حنا من بنقول قال عبد المطلق وقال من عبد الله بن منيع، نقول هذا حكم الله. حكم الله أنت تعرف حتى في النظام الأساسي للحكم هذا يعني مقدس، ما بحد يستطيع يرد. يعني لو أننا دخلنا الآن في البنوك وكان لأعضاء مجلس الإدارة أو للهيئة التنفيذية سلطة تغيير قراراتنا ما صرنا هيئة شرعية. كيف العالم الشرعي والهيئة الشرعية اللي تصدر وتوقع على رب العالمين يعني يجوز لغير المختصين أن يعني يغيروا في قراراتها بالنقض أو بالإيقاف؟ هذا شيء يعني البنوك جزاهم الله خير أبدا يعترفون به ويعترفون بأن قرار الهيئة الشرعي أنه ماشي ولا يجوز لأي في البنك أن يقف في وجهه، أن هذا قرار حكم الله. إذا ردنا معاملة الآن وقلنا بأنها لا تجوز شرعا، معنى هذا أن لا يجوز للمصرفية الإسلامية في البنك أن تجيز هذه المعاملة وتدخلها في دائرة المصرفية الإسلامية.
5 أيام مخلصها في يوم واحد. نعم.
على مدى 20 عاما كرس الشيخ عبد الله المطلق صورة المرجع الديني الموثوق في فتواه ورأيه، وأضحى الملجأ الأمين لأناس أغشت على عيونهم رؤية ضبابية تمتد من مصادر العيش إلى فراش الزوجية.
بعد العشاء صل اليوم، إذا جاء الساعة 11 صل اليوم.
أصبح عملنا الآن إفتاء، أنا عندي تليفون الآن ما يمكن يسكت، يعني الآن أنا ممكن الآن أني أفتحه. أنا يعني فتحت العشاء الآن فيه 62 مكالمة، يعني الآن هذا الآن واحد يتصل. شفت؟ أي نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
كيف حالك طال عمرك؟
يا هلا.
شلون الليل؟
حياك الله. سؤالك.
طال عمرك الفيز حق الأمل.
يا أخي بيع الفيز حرام، صادر فيه فتوى من الشيخ عبد العزيز بن باز ومن اللجنة الدائمة.
محرم.
ونعم، ويمكن أن تسأل لماذا هذا البيع محرم؟ لأن يا أخي بيع يضر الأمة، يضر الأمة كثيرا. أرأيت الآن الخراب الذي ابتلي به الناس الآن في سياراتهم وفي بيوتهم وفي ترى سبب بيع الفيز؟ يعني أنا عندما يكون عندي فيزة ميكانيكي وأبيعها على عامل هندي، والعامل الهندي يذهب هناك ويقول مني يعطيني أكثر، اللي يعطيها أكثر يجي ولو ما يعرف الميكانيكا. لكن لو أنا ناصح وجاد أخذ الفيزا وأذهب مثلا إلى الهند مثال، وأدخل الورش وأنظر الميكانيكي الجيد اللي يتقن عمله وبعدين أتعاقد معه، ويجي أيضا بدون دين ما يشتري هو، يعني يجيني وهو مرتاح. لكن إذا جاء وهو شارين الفيزا يجي وهو تعبان، يا الله يسدد ديون الناس. فلو أنني أنا عملت بالفيزا ورحت وأحسنت الاختيار كان نصحت لي وللعامل وللأمة. لكن أنا إذا بعتها أول ما بيطول العمر خالفت النظام، ثانيا أنا أروح أجيب واحد غير كفء. ثالثا هذا بيجلس يتعلم في سيارات الناس. ولذلك نحن الآن في الورش غير أسهل ما عندهم غير، ما يعرفون غير، ها يتعلمون. والسبب يا أخي هو بيع الفيز. لو أن الناس يا أخي أتقنوا يعني هذا الأمر واجتهدوا وأتوا بالأكفاء، اجتهدوا في اختيار الكفء، والله هذا نصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين. لكن إلى الله نشكو هذا الطمع الذي جعل الناس الآن يتكسبون في أشياء تضرهم وتضر الأمة.
يا شيخ الله يحفظك.
نعم.
أنا قد طلعت لي كمريجة وأنا وبعتها، أنا أحسن من أحلل.
عاد اللي راح شف رب العالمين. اسمع يا أخي، رب العالمين يقول فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. أصلح المستقبل وتب من الماضي.
الله يجزاك خير يا شيخ وطول عمرك.
في أمان الله. الله يحفظك.
وبعض العلماء يمنعها، لماذا؟ لأن الدولة ما وضعت والمحكمة والشرطة ما وضعت إلا لإعطاء الحقوق. لو كل يأخذ حقه بيده ضاعت.
من غرائب الفتاوى امرأة جتني وقالت والله يا شيخ ما رأيت من زوجي خير قط، ولا أعطاني ولا ريال منذ أن تزوجته ولا نفعني بشيء. وكانت المرأة جادة مرة. فأنا أخذت بخاطرها شوي وبعدين لفيت عاد أسألها بشوف، قلت أنت وين تسكنين فيه؟ قالت في بيت زوجي. وقلت من اللي يشتريك من مقاضي الرز والسكر والقهوة والأكلكم وفواكهكم؟ قالت الزوج. قلت من اللي يشتريكم الكسوة في بداية الدراسة وفي رمضان وفي الشتاء وفي الصيف وكذا وفي المناسبات؟ قالت الزوج، زوجي. قلت طيب من اللي انتوا رحتوا العام الماضي رحتوا لبهر؟ قالت رحنا مكة. قلت طيب يوم جيتوا من اللي صرف عليكم؟ قالت زوجي. قلت لها يا كذابة لحين تقولي ما رأيت خير قط ولا أعطاني شيء ولا سوابي. وبعدين تكلمت لما تكلمت لا يا شيخ أنا ما أقصد ما يعطيني درهم بيدي. ما يا بنت الحلال الآن أنت لا تقولي، أنت قولي إنه ينفق علي ويروح ابني ويقضي حاجاتي بس ما يعطيني فلوس. أما تقول لي ما رأيت خير من قط، والله من يوم تزوجت ما أعطاني شيء، والله ما تزويني ولا أصرف علي ولا. يا أختي اتق الله في مثل هذا الأمر، اتق الله.
لم يكن هذا الوزن الثقيل سهل البناء، خاصة لرجل قادم من قرية على أطراف التاريخ والحضارة والاكتفاء المالي.
نحن بنو جعدة أصحاب الفلج، نحن حمينا حوضه حيث عرج. أنا من مواليد قرية الخرفة بالأفلاج، محافظة الأفلاج تبعد عن الرياض 320 كيلو جنوب الرياض، بين محافظتي وادي الدواسر وحوطة بني تميم. وهذه البلاد، بلاد الأفلاج، بلاد عريقة في التاريخ في الجاهلية وفي الإسلام. وكانت الأفلاج مواطن لبني قشير وبني جعدة وبني عامر، و بقيت والحمد لله تعالى بلاد إسلام من منذ أن سطع نور الإسلام إلى الآن. وكانت في فترة من الفترات موئل العلم ومقصد العلماء. كنت أنا وأخي الشيخ خلف نخرج من كلية الشريعة ونروح لدوار شو اسمها دوار هذا اللي هو القرينة اللي هو عند حي آل منيف هناك في الصياح، حول الصياح عند الآن دار الإفتاء، قريب من دار الإفتاء، نروح على رجلنا، عندنا سيارات ولا عندنا فلوس، حتى الفلوس ما ناش. أي نعم، الفلوس قليلة، ما بل رواتب مكافآت الكلية.
عندما أردنا التوقف للفاصل امتعض الشيخ قليلا، لكنه عاد لنا بتفاصيل جديدة عن قريته ومشواره التعليمي، وتفاصيل أخرى عن حياته وأسرته. فاصل ونعود مع عبد الله المطلق، الأب والشغوف بكتبه والمفتي الوفي لقريته القديمة.
أنا ولدت في قرية الخرفة عام 1373، ودرست الابتدائي في قرية الخرفة، ثم درست المتوسط والثانوي في معهد الأفلاج، وكان الثانوي في ذلك الوقت سنتان. وفي السنة التي تخرجنا فيها أرادوا أن يجعلوا الثانوي 3 سنوات، فقالوا من أخذ 80% فأكثر ينتقل إلى الجامعة، ومن أخذ أقل من 80% يبقى في السنة الثالثة ثانوي التي فتحت في ذلك العصر. وكنت أنا بحمد الله من أمن أخذ 80، بل كنت الثالث على مستوى المملكة بحمد الله تعالى. واجتزنا وذهبنا إلى كلية الشريعة ودرسنا هناك. يعني انتقل مكان التعليم من الأفلاج إلى الرياض، وهنا بدأنا حقبة جديدة، لأننا تعرف في الأفلاج في محافظة يسمونها الآن الريف، أخواننا المصريين في الريف. ما كنا، أنا أذكر أني تخرجت من كلية الشريعة، وهذه نكتة يعني، وهي وكنت من المتفوقين، ورحت للمعهد العالي للقضاء لدراسة الماجستير. فسألني أحد المشايخ في المقابلة: هل تعرف صحيفة الندوة؟ ما عرفت. فقال أحد الأعضاء، والشيخ الدكتور عبد الله الزايد كان وكيل المعهد ذاك الوقت: هذا جاي من الريف، عساه يعرف الجزيرة والرياض. يعني لا تطلبون بالندوة تصدر في 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 مكة، ما بعرف. وفعلا أنا في ذلك الوقت يعني كنا محدودي الاطلاع. أنا يعني تخرجت من الكلية ما أعرف من المجلات اللي أقرأها إلا مجلة العربي في الكويت، ومجلة العرب اللي في السعودية تبع عبد حمد الجازر، ومجلة المنهل اللي تبع الشيخ عبد القدوس الأنصاري، ومجلة قافلة الزيت. ما كنا نعرف يعني مجلات كثيرة، وكان ولا لنا يعني، كان الناس في ذلك الوقت دروسهم ونروح للمكتبة السعودية اللي في دقنا نقرأ فيها إذا وجدنا فرصة. حتى كانت يعني كنا نعيش في تعليمنا في الرياض في غرف، يعني غرف أوقاف، ما فيها مكتبة، ما عند الإنسان مكتبة. لاحظ مثلا 3 من الطلاب يعني ساكنين في غرفة وقف تبع مسجد، ما عندهم إلا كتبهم، ما نعرف الكتب. والمكافأة على قد يلا تجيب الإنسان. وبعدين نحن ندرس ونحن متزوجون، أنا زوجني الوالد بعد ما تخرجت من الثانوي، وأنا أدرس أتالي ابن وبنت.
إذن قبل أن يتسلق ضيفنا سلم الوظيفة، صعد سلم الأبوة والمسؤولية، وباتت مسؤولياته تجاه أطفاله توازي اهتمامه بكتبه ومستقبله المهني.
والله أنا أولادي الحمد لله، أنا أشعر أني أب حنون، أحبهم وأغليهم، وأسأل الله تعالى يعيني على تربيتهم وأجتهد. لكن عاد أنا ما أدري، لو تسأل الآن عبد المجيد هذا موجود عندي، ها ماذا يقول عن أبي ولا عن عبد الإله هذا الموجود الآن، هل هم راضين عني ولا لا؟ ما أدري. أي أنا ما أدري، لكن أنا أبذل جهدي وأجتهد في تدريسهم وتعليمهم وتزويجهم. أنا حريص على تزويجهم، وأنا وزوجهم قبل أن يتخرجوا من الجامعة، البنين والبنات، والذي يطيعني منهم أزوجه بعد الثانوي. بعد الثانوي يزوج، لأنني أنا عندي المبدأ اللي أعيش عليه أن الزواج حصانة، وأنه يقصر رجل الشاب ما عاد يخليه يروح في الليل ولا يجي، وأنه يخلي الشاب يعني يدخل قفص المسؤولية، يعرف أنه مسؤول عن زوجه وعن أولاده. الحين أنا عندي ابني عبد العزيز في الكلية ومتزوج وعنده بنت، ابني محمد أنا كنت زوجته قبل التخرج وما تخرج إلا عنده ولد وبنت. أي نعم، ونجتهد، هذا جهدنا والله تعالى هو اللي يوفق.
ولكون ضيفنا أكثر شهرة في مجالات الإفتاء الاقتصادي، فإنه يحمل شكوكا معللة ضد موجات جمع الأموال تحت ذرائع الاستثمار الطاغي في ربحيته.
وإن الآن يا أخي لدغنا 100 لدغة، يعني بطاقات سوا وبطاقات فلان وما أدري ويش، كلها أرباح بالأسبوعي وبالشهري وأرباح، وحط سدى وتأخذ سدى، لدغنا 100 لدغة ولا التعب النص. أنا ما أدري ليش يا أخي ما في معاملة نظيفة تجيب ربح 180%. يعني إذا حطيت 10,000 السنة يعطونك ربح عليها كم؟ 18,000. معقول؟ وين ذا فيه يا أخي؟ التجار لو حصلوا ربح 15-20% غزوا الدنيا، وهذا بيعطيك ربح 180%. هذا أمساوي، أما يشتغل في تبويض أموال، وإلا إنسان في مخدرات، وإلا إنسان وهو الغالب كذاب. وبعدين أيضا في الشيء الآخر أحب أن أقوله لك عشان يستمع، مشكلتنا الآن مع بعض إخواننا المتدينين يفتحون مساهمة وهم ناس طيبين ودينين، طاقتهم 50 مليون، وهي الأموال التي يستطيعون أن يتحركوا فيها وتربح. الناس يسمعون عن أمانتهم وعن كذا يجون حتى يصير طاقتهم 1 مليار. طيب هم ما يستطيعون يصرفوا 1 مليار؟
نعم.
في حياة الشيخ عبد الله المطلق تفاصيل تتكرر أسبوعيا ويوميا، مرتكزة على عمق في فهم النصوص القرآنية وتطبيقا لها إلى درجة الالتزام التلقائي.
أنا أحمد الله تعالى إذا أنا في سيارة، مثلا أنا في سيارة أروح بكرة مثلا مكة من الطائف، أنا منذ أن أخرج من السيل وأجد هالعمال اللي يبون يصلون في الحرم أنا أعبي سيارتي لأن أوصلهم مكة، وأنا سيارة أنا رايح هذا يريد يصلي الجمعة مثلا، لماذا أتركه وأنا لا أخذ على شيء؟ أنا الله أعطاني سيارة وهو مسكين ما أعطاه الله شيء. أنا أرى أن هذا من شكر نعمة الله تعالى علي أني أشيل. وأنا يعني في فرق بين أن الواحد يهرب الحمالة أو لا، وفي فرق بين أن يعين إخوانها المساكين اللي ما معهم سيارات وجالسين في الشمس ويبون يروحون مثلا لما يصلون ولا يدخلون يقومون حوائجهم، وانت تمر بسيارتك وحدك أو معك ابنك أو سائقك وسيارتك تسع مثلا في المرتبة الخلفية 4 ولا تشيل إخوانك. أنا في اعتقادي أن هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هناك إبل الشيطان يعني فيها حليب ولا ينال المحتاجين من حليبها، فيها ظهر ولا يركب عليها المحتاجين، تمشي سذا عارية. وأشوف أن أيضا داخل في قول الله تعالى ويمنعون الماعون.
وعندما بدأ فريق العربية لملمة تجهيزاته لمغادرة دار الشيخ عبد الله كان على لسانه جواب سريع عندما سمع منا دعاء يعطيك ألف عافية يا شيخ.
ليش عاد بس ألف عافية؟ الناس يعطون ملايين وتعطينا.
ها؟ السموح.
ها يا أخي ترى. وأنا أشكر لكم وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا البرنامج وأنكم إن شاء الله تحسنون استغلاله فيما ينفع الجماهير المتابعة العربية، وأسأل الله تعالى لهذه القناة إن شاء الله أن تكون قناة خير.
إلى هنا أعزائي المشاهدين نصل إلى نهاية المطاف في آخر مذكرة حكاها لنا الشيخ عبد الله المطلق. إلى أن ألقاكم مع وجه إسلامي آخر، أنا محمد الحسن أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.